بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ابنة الجون رضي الله عنها لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. الحديث رواه البخاري وابن ماجه والنسائي، وقال: الكلابية بدل ابنة الجون. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار وألحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة، لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعله. قال: وفي حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا. قال: بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. الحديث متفق عليه. قال رحمه الله: ويذكر في من قال لزوجته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه. ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. قال: والحديث متفق عليه. قال: ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق، أو طالق ثم طالق. ما روى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال: رواه أحمد وأبو داود ولابن ماجه معناه. قال وعن قتيلة، قتيلة بنت صيفي قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. الحديث رواه أحمد. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. قيل قل بئس الخطيب أنت. قل ومن يعص الله ورسوله. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. الحديث متفق عليه. هذا الباب كأنه باب جامع ذكر فيه المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بأحكام الطلاق، وبه ختم هذا الباب. فبدأ هذا الباب بحديث التخيير، وعرفنا من خلال ذلك الحديث الذي نفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خير زوجاته وبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها إني عارض عليك أمر، عليك أن تختاري، ولكن قبل أن تجيبي استأمري أبويك. ثم عرض عليها ما جاء في الآية فقالت أفيك أستأمر أبوي إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي. وهذا الحديث أورده المصنف ليبين أن الرجل إذا خير امرأته وقال لها اختاري بين كذا وكذا فإن اختارته فلا يكون طلاقا. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها على من اعتبر التخيير ضربا من ضروب الطلاق، فقال إن اختارت نفسها فواحدة، إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. قالت عائشة رضي الله عنها على سبيل الإنكار فأي طلاق كان هذا؟ وعرفنا أنما يذكره الفقهاء في هذه المسألة إنما هو إذا أراد المطلق أو أراد الرجل الطلاق. إذن فالعبارة هي من الكنايات، هذه الكنايات التي تفتقر وتحتاج إلى نية، فإن نوى بها الطلاق يقع بها الطلاق، وإن أراد بها مجرد التخيير فإنه لا يقع بها طلاق. وإن كان أيضا بعض أهل العلم نازع فيها، يعني في إيقاع الطلاق بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله لأن الله تعالى قال في الآية: وإن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقوله تعالينا أمتعكن وأسرحكن دليل على أن المرأة لا تطلق بمجرد التخيير، وإنما تحتاج إلى إلقاء وإيقاع الطلاق. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي ما جاء في قصة ابنة الجون، وأنها لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها استعاذت بالله منه، قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله الحقي بأهلك، حيث اعتبر ذلك طلاقا، فهو من كنايات الطلاق. وهنا يذكر المؤلف عن المجد بن تيمية فقها دقيقا، يقول: إن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، أو قوله اختاري نفسك أو غير ذلك، هذا لا يمكن أن يقع ثلاثا كما ذهب إليه بعض أهل العلم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الكناية، والغالب أنه يطلق واحدة ولا يطلق ثلاثا، لأن طلاق الثلاث كما هو معلوم طلاق يعني منهي عنه، وطلاق غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من المناسب والمعقول أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله. لذلك حملت لفظة الحقي بأهلك على أنها واحدة. وقد يقال إن قوله الحقي بأهلك، يعني الأصل أنها تقع واحدة، لكن إن قال صاحبها أريد ثلاثا تقع ثلاث، لأنها من كنايات الطلاق. وقد مر بنا ما جاء في حديث ركانة، وأنه لما طلق امرأته فبت طلاقها، سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم قصده، فلما أخبر أنه قصد واحدة استحلفه، فلما حلف أمضاها عليه واحد. قال: وقوله الحقي بأهلك يقع واحدة، لأنه يبعد أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في مجلس واحد، فحمل ذلك على أنها واحدة. لكن يمكن أن يقال هذا إذا لم يقصد ثلاثا، فإن قصد ثلاثا ونوى ثلاثا وقع ما قصد، لأن الأعمال بالنيات، وأن كل امرئ وأن لكل امرئ ما نوى. نعم. لكن مر بنا وتكلمنا في هذا طويلا، وقلنا إن بعض الفقهاء قال تخير المرأة معناه الطلاق، فإن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث، والآية ردت عليهم. وعرفنا أن ما جاء في هذه الآية يبين أن قول الرجل لامرأته اختاري أو تخيري لا يكون طلاقا. قال: رواه البخاري وابن ماجه. وسيذكر الشارح الخلاف في ابنة الجون هذه من هي، ويورد أقوال أهل العلم في تخيير، في سبب التخيير، وفي سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون. فبعضهم ذكر أن السبب أنها استعاذت بالله منه، وكان ذلك إثرة، يعني مكيدة دبرت للمرأة، حيث رأوا إنها جميلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان وكل أمرها وتزيينها وتهيئتها لأمر الزوجات، فلما رأينا ما هي عليه من الجمال وعرفنا أن هذه المرأة ربما استأثرت أو استأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وقع في نفوسهن، لذلك لقنها وقلنا لها إن دنا منك فقولي له أعوذ بالله منك، فإنه يحب هذه الكلمة وستكونين أثيرة عنده بسببها. فلما دنا منها قالت له ذلك، فقال لها لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلي، وكان ذلك سببا في فراقها. وقيل إن هذه المرأة لما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وطلب منها أن تدنو منه، قالت له على سبيل الكبر وعلى سبيل التمنع أنت أدنو مني، فقال لها الحقي بأهلي، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرت في أمر طلاق هذه المرأة. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله يعني رد أن تكون هذه المرأة استعاذت بالله من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلق الإمام الشوكاني على ذلك بقوله لا محل لهذا الإنكار، لأن الحديث قد ورد وهو صحيح وثبت وهو في كتاب الإمام البخاري، فهذا يعد يعني من الأمور التي استغلقت على الإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال الحديث رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وقال الكلابية يعني الإمام النسائي بدل أن يقول ابنة الجون سمى المرأة بأنها كلابية، وهذا قد يكون محل خلاف إذا كانت ابنة الجون ليست من هذه القبيلة، أما إذا كانت تعود إلى قبيلة بني كلاب ويعود نسبها إلى الكلابية فلا تعارض بين الروايتين، لأن من سماها ابنة الجون كناها ومن سماها الكلابية نسبها. قال وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار وألحقي بأهلك واحدة، يعني من يرى أن من خير امرأته أو قال لها الحقي بأهلك على أنها كناية عن طلاق، لكن يقع واحدة ولا يقع ثلاث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بذلك بكلمة الحقي بأهلك. قال ويبعد أن يطلق النبي ثلاثا. ونحن قلنا في الدرس الماضي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعلي فهموا من تخيير الرجل امرأته إن قال لها اختاري كأنه فوض إليها أن تطلق، فإن اختارت الزوج وقع واحدة رجعية، وإن اختارت نفسها وقع ثلاثا، هكذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأصبحت هذه اللفظة عند الفقهاء صيغة من صيغ كنايات الطلاق، فهو يقول على سبيل التنزل أنها إذا كانت صيغة من صيغ الطلاق، وهذا هو الذي ذهب إليه المجد بن تيمية، وإن كنا قد عرفنا في الدرس الماضي أن الإمام الشوكاني رد ذلك وقال هذا لا يعد من كنايات الطلاق إلا إذا قصد به الطلاق، أما إذا لم يقصد به فهو مجرد تخيير، إن اختارت نفسها عليه أن يطلقها إن شاء، وإن اختارت زوجها فلا شيء في ذلك. ومع هذا يقول المجد بن تيمية إذا كنا نقول بقول الفقهاء بأن اختاري نفسك صيغة من صيغ الطلاق وكناية من كنايات الطلاق، لا ينبغي أن نحملها على ثلاث، بل نحملها على أنها طلقة واحدة، فهي وقوله الحقي بأهلك شيئا واحدا. واضح؟ قال: وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار وألحقي والحقي بأهلك واحدة، أي طلقة واحدة لا ثلاثا، لأن جمع الثلاث يكره. هكذا قال إنه مكروه. وقد مر بنا الخلاف بين أهل العلم فيما مضى، فبعضهم يرى أنه محرم وأنه من الطلاق البدعي، والخلاف قد قررناه فيما مضى، إلا أن المجد ذهب إلى أنه مكروه، يعني يقع الثلاث إذا طلق بها وإن كان ذلك مع الكراهة. قال: فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعله، يعني لا يفعل المكروه، ولذلك يحمل قوله الحقي بأهلك، قوله الحقي بأهلك، على أنه طلقة لا ثلاث. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي أن كلمة الحقي بأهلك إذا لم يرد بها طلاق فإنها لا تكون طلاقا، لأن الكنايات يشترط فيها النية، ومتى خلت من النية لا تسمى طلاقا. قال: وفي حديث تخلف كعب بن مالك قال: لما مضت 40 من 50، يعني من 50 الليلة التي هجر المسلمون فيها كعب بن مالك وصاحبيه نتيجة أو إثر تخلفهما عن غزوة تبوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مكالمتهم وقاطعهم المسلمون، كان فيما ابتلي به كعب رضي الله عنه وصبر أنه لما مضت 40 ليلة قال: واستلبث الوحي، يعني وأبطأ الوحي في الحكم في شأنهم، ولم ينزل شيء من القرآن أو من السنة ليقطعوا ويبت في أمرهم، وأن الناس لا يزالون مقاطعين لهم لا يكلمونهم. قال: وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لكعب شخصا يبلغه، يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، ومعنى تعتزلها يعني أن تتجنبها ولا تقربها ولا تعاشرها ولا تباشرها، وهذا زيادة أيضا في العقوبة، حيث إنه منع مما هو مباح له. فقال له، يعني فقال كعب للرسول: ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد مني أن أطلق المرأة أم ماذا يريد بقوله اعتزلها؟ قال: لا، هو لم يقل لك طلقها، ولكن يقول لك لا تقربها. فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، يعني تجنبها، فلا تقربنها، أي لا تصبها ولا تعاشرها. قال: فقال كعب لزوجته: الحقي بأهلك. وهذا محل الاستدلال، محل الشاهد من الحديث، وجه مناسبة الحديث للترجمة، أن النبي صلى أن كعبا قال لامرأته: الحقي بأهلك، وما أراد بذلك طلاقا، وإنما أراد بها أن يؤكد ويحقق الاعتزال الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم حتى يقضي الله في شأنها وفي شأنه أمرها. وهو من الأدلة ومن القرائن التي تدل على أن الكنايات إن استخدمت ولم يرد بها صاحبها الطلاق أنها لا تقع شيئا. وهذا مثل التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير زوجاته ما أراد طلاقا فلم يقع، وكذلك إذا قال لها الحقي بأهلك وما أراد طلاقا كذلك إيه لا يقع الطلاق. والحديث متفق عليه. نعم. أه؟ الذين قالوا إن التخيير يعد طلاق قالوا إذا يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت بالخيار وقصد بذلك الطلاق فيترك الأمر للمرأة أن تختار ما تريد، فإن اختارت الزوج قالوا يقع طلقة واحدة، اعتبروه كناية عن الطلاق. مجرد قوله لها أنت بالخيار يعد صيغة من صيغ الطلاق، يحدد العدد بمن تختار، لأنها إن اختارت الزوج معناها أنها ترغب فيه، لذلك قالوا تقع طلقة رجعية يمكنه بعدها أن يراجعها. وإن قالت تختار نفسها وقع ثلاثا بحيث لا يمكن له أن يراجعها. هذا وجه ونظر، وجه من قال ونظر من قال بأن كلمة اختاري نفسك صيغة من صيغ الطلاق. وقد رد أو جاء الرد عليهم بأن هذه لا تكون من صيغ الطلاق إلا إذا نوى بها الرجل الطلاق، أما إذا لم يقصدها فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يقصد بمجرد التخيير الطلاق، وإنما ترك أمر الطلاق لاحقا، لأن الله قال له خيرهن، فإن اخترنا أنفسهن أو اخترنا الدنيا وزينتها عندئذ طلقهم. واضح؟ قال ويذكر في من قال لزوجته أنت طالق هكذا، يعني وأشار بأصابعه واحدة أو اثنين أو ثلاثة يقع ما أشار به، فإن الإشارة كناية عن إيه؟ عن العبارة، كناية عن العبارة. قال ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة محل العبارة، فإنه لما قال لهم الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 أو هكذا وهكذا وهكذا 29، فالإشارة التي أشار بها أغنت عن العبارة عن أن يقول 30 أو 29. وكذلك الرجل إذا قال لامرأته هي طالق وأشار بأصابعه يقع ما أشار به إن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. واضح؟ لكن هنا يقول لنا يقول لنا الإمام الشوكاني، يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ لأن حديث الشهر هكذا وهكذا ليس في باب الطلاق. إذن وجه الاستدلال فيه، قال وجه الاستدلال فيه أنه قاس العدد أو الإشارة في الطلاق على الإشارة في الصوم أو في بيان عدد الشهر، يقول أو إن الإمام الشوكاني أراد بذلك مجرد وإن الإمام المجد بن تيمية أراد بذلك مجرد التنظير، يعني فكما أنه يجوز استخدام الإشارة بدل العبارة في بيان العدد، كذلك يجوز استخدام الإشارة بدل العبارة في باب الطلاق. قال ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها، يعني للمرأة غير المدخول بها، إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق، أو قال لها أنت طالق فطالق فطالق، أو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هل هناك فرق بين هذه العبارات أو لا؟ الذي يذكره علماء الفقه يقول إذا قال الرجل لامرأة غير مدخول بها، يعني بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل، ويجوز تطليق المرأة غير المدخول بها كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قالوا إذا قال الرجل للمرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول إن قال لها أنت طالق وطالق وطالق يقولون تقع ثلاثا، وإن قال أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فتقع واحدة. يقولون لماذا الفرق بين هذه الصيغ؟ قالوا لأن العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب، والعطف بثم يقتضي الترتيب مع التراخي، والمرأة غير المدخول بها بمجرد ما يلقى عليها الطلاق تبين، فإذا ألقى عليها بعد ذلك طلقة أو طلقتين لا تجد لها مكانا، فيكون الطلاق لغوا، لأن من طلق أجنبية كان طلاقه لغوا. لذلك قالوا إن طلقها وقال طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق طلقت واحدة، بانت بالأولى والثانية والثالثة لا تجد لها مكان، عندئذ ايش يكون الطلاق لغوا. اما اذا قال لها انت طالق وطالق وطالق يقولون ان العطف بالواو يقتضي الجمع، العطف بالواو يقتضي الجمع، لأن ابن مالك يقول واعطف بواو لاحقا أو سابقا أو لاحقا، مصاحبا للحكم أو مفارقا للحكم أو موافقا، يعني أن الواو تقتضي الجمع. فكأن الرجل الذي طلق امرأته بهذه الصيغ أو بهذه الصيغة وقال طالق وطالق وطالق اجتمعت الطلقات الثلاث ونزلت جملة واحدة، ولذلك لم تبن بواحدة منهم وإنما بانت بمجموعهم فكان الطلاق ثلاثا، هكذا يذكر الفقهاء. وهنا نعم إن قال طالق 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 تقع بالأولى والثانية والثالثة لا محل لها، لأن هذا سواء أكد أو أسس، لا اعتبار به حيث انها بانت بالاولى، فما دام قد بانت بالاولى لا تجد الثانية والثالثة لها محل. احنا الان نتكلم في غير المدخول بها، لا تخلط علينا الامور، لانك ان كنت فاهم غيرك غير فاهم، واضح؟ ايه. الان حديثنا حول غير المدخول بها. اما المدخول بها فان طلقها قال طالق وطالق وطالق، او قال طالق فطالق فطالق، او قال طالق ثم طالق ثم طالق، او قال طالق 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 واراد بها الثلاث، تقع ثلاثا، لانها انطلقت بالاولى هي لا تزال زوجة، ما دامت في حكم الرجعية فهي زوجة يقع عليها ويتبعها الطلاق، والطلاق في حال حقها يتبع الطلاقة، لكنه في حق غير المدخول بها لا يتبع الطلاق الطلاقة، لذلك يكتفى بالواحدة منهن، إلا في قوله طالق 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 وطالق وطالق، فإنها لما كان العطف بالواو وهذا يقتضي الجمع كأنه أراد أن يجمع لها الطلقات الثلاث ويوقعها دفعة واحدة، ولذلك تكون ثلاثة. واضح؟ ها؟ إذا عطف بالواو لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا عطف بالفاء وثم له أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. نعم. ها؟ وقلنا العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب، والعطف ثم يقتضي الترتيب مع التراخي. واضح؟ ايش؟ ما فهمت سؤالك. لا، يقع طلقة واحدة لغير المدخول بها، لأنه تبين بالأولى والثانية والثالثة لا تجد لها مكان. ما فهمت ايش تقول. قال ويذكر في مسألة، هذه قضية من القضايا، نحن مقلنا ان في اول الدرس هذا الباب كأنه باب جامع تذكر فيه مسائل متعددة تكملة لكتاب الطلاق، فهنا اشار الى الفرق في التطليق بين المدخول بها وغير المدخول بها. المدخول بها تبين بالطلقة الاولى، وغير المدخول بها تلحقها الطلقات. قال ما روى حذيفة رضي الله تعالى عنه. هنا ايضا حديث حذيفة الاصل انه لا علاقة له بالطلاق، وانما اراد ان يبين فيه ان العطف بالواو يقتضي المساواة، العطف بالواو يقتضي المساواة، ولذلك قلنا ان العطف بالواو يقتضي الجمع بين الطلقات، ومن هنا وقعت الثلاث على غير المدخول بها اذا كانت الطلاق معطوفا فيه بحرف الواو. اما الدليل على ذلك ما ساقه من حديث حذيفة رضي الله عنه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الناس ما شاء الله وشئت، قالوا لان هذا فيه اشراك، فيه تشريك في الحكم بين الله وبين العبد، وهذا يعد من الشرك الاصغر، يعد من الشرك الأصغر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم بين السبب فروى الحديث الآخر، وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا يقول بينما أنا في الطريق أو بينما أنا جالس في مكان، إذ مر بي وفد من يهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني تشركون بالله وتجعلون له ابنا، فقالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول ثم انطلقت وإذا بي يلقى جماعة أو قوم من النصارى، فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله، لولا أنكم تقولون عيسى بن الله، فقالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال له عليه الصلاة والسلام هل أخبرت به أحدا؟ قال لا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الطفيل رضي الله عنه وهو الذي رأى الرؤيا، رأى رؤيا وقصها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقص النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا عليهم من باب الإقرار، فبين في هذا الحديث أن العطف بالواو يقتضي المساواة، وهو كما قال الشوكاني هذا على سبيل التنظير، فكما أن من طلق وعطف بالواو يقع أو تقع الطلقات التي طلق بها سواء كانت المرأة مدخول بها أو غير مدخول بها، فكذلك العطف بالواو يقتضي المساواة. ولهذا ينبغي أن يفرق في العطف بثم التي تدل على التراخي وتبين أن ثمة فرقا، وتفصل بين حق الله جل وعلا وحق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق الحديث الآخر تأكيدا لهذه المسألة، حيث إن حبرا يعني عالما من علماء بني إسرائيل من علماء اليهود قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين وأثنى على دين الإسلام، لكنه أخذ على بعض المسلمين الذين يسوون بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بين الله وبين خلقه من حيث العطف، فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونبه الناس إلى أن يلحظوا هذا التعبير، ولا يجوز لهم أن يعطفوا بحرف الواو بين مشيئة الله ومشيئة العباد، ويفرقوا بينها بأن يعطفوها بالحرف ثم الذي يدل على الترتيب والتراخي. ثم ختم الباب بذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وحديث عدي بن حاتم كان في مسألة لا علاقة لها بالطلاق، وهي أنه سمع خطيبا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. ومحل الإشكال هو كونه كنا عن الله ورسوله بضمير المثنى الذي يدل على الإيه؟ على المساواة والتشريك بين من أضمر عنهما، فكأنه في حديثه وفي خطبته هذه سوى بين الله وبين رسوله، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ووصف أن خطبته يعني خطبة ممقوتة، قال له بئس الخطيب أنت، وأمره أن يقول ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، يعني يفرق بينه. مقتضى الكلام يستوجب أن يفرق بينهما ولا يكن عنهما بضمير. نعم، نعم، ياتي العطف لأن هذا أمر متعبد به، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر تعبدنا الله به، فجاز أن يعطف على طاعة الله لأنها عبادة. فلما كانت عبادة مصدرها واحد جاز العطف، لكن نهي أن يصدر ذلك من العبد لأن صدوره من العبد مشعر بأنه سوى بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يجب التفريق بينه. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب هذه التكرية وهذا العطف، وأمره بأن يفصل بينهما بالعاطف الذي هو حرف الواو، قال ومن يعص الله ورسوله. وهذا أيضا على سبيل التنظير، يعني ذكر هذا الحديث في الباب علاقته أنه يوضح لنا لماذا كان تطليق المرأة غير المدخول بها المعطوف بالواو يقع ثلاثا، والمعطوف بغير الواو يقع واحدة. واضح؟ علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله، قال حديث حذيفة أخرجه أيضا النسائي وابن أبي شيبة والطبراني، قال ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة. وهذه أيضا مسألة جديدة، وهي ما حكم من جرى الطلاق على خاطره، يعني أغضبته المرأة ففكر في أن يطلقها أو عزم في نفسه أن يطلقها لكنه ما تكلم، هل يقع بهذه الخاطرة والسانحة الطلاق؟ وهل هذا العزم على أنه يطلق يقع به طلاق أو لا يقع؟ بين أن هذا العزم وذلك الخاطر لا يقع بهما طلاق، لأن الطلاق لا بد فيه من الفعل، لا بد فيه من القول، فإذا لم يتحدث ولم يحقق يعني ذلك، يفعل مثل شخص يأخذ ورقة ويكتب وما تكلم لكنه كتب، فالكتابة تعد بمثابة القول، فعندئذ يقع الطلاق. وأما مجرد العزم، مجرد التفكير، مجرد أن يخطر على باله أن يطلقها، فهذا لا يقع به طلاق. قال ودليله ما روى أبو هريرة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، أو ما لم تحدث أو تعلم تعمل. نعم، أي لأن هذا الدليل عام، وهو قوله إن الله تجاوز عن أمتي أو تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، يعني ما جرى في خاطرها وما همت به وما عزمت، بل نحن عندنا شيء أهم من هذا، أن من عزم أن يأتي معصية ثم لم يأتيها كتبت له حسنة. ومن هم أن يأتي حسنة يفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشرة، وإن هم أن يفعل المعصية ولم يفعلها لم تكتب له شيء، استنادا إلى هذا الحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث كان الحديث هذا عاما مطلقا يشمل كل ما يحدث به الإنسان نفسه، ومن ذلك الطلاق، فيدخل في ذلك الطلاق أيضا. نعم، إشارة تدل على الطلاق مطلقا لا أعرف، لكن إن اتفق الناس أو إن قصد بها الطلاق تقع طلاقا، يعني الرجل مثلا لو اختلف مع زوجته وتخاصم ثم أشار لها بيده أن انطلقي، أو إشارة هكذا يعني مع السلامة أو غير ذلك، وقصد بها طلاق تقع طلاق، لأن هذه صارت فعل ما هي مما حدث به نفسه. هذه الإشارة التي حرك بها يده أو أصبعه أو حرك بها رأسه يعني ترجم لي للما يريد أن يقوله، فانتقلت من كونها أمرا في نفسه أو أن كونها عزمة في خاطره أو من كونها سانحة في خاطره إلى أنها فعل، فالفعل يقع به الطلاق. وقد مر بنا أن من قال لامرأته طالق وأشار بيده أنها ثلاث تقع ثلاثا، فلا فرق، لكن المسألة متوقفة على الايه؟ على العزم والنية. نعم، ما سمعت ايه هذا الذي لا يتكلم يعني الإشارة، وحتى المتكلم رب إشارة أبلغ من عبارة، إنما تتوقف على النية. نعم،
إذا نوى الطلاق ولكنه نبث بمستلزمات الطلاق هل يقع الطلاق؟
ما فهمت السؤال. هذه كناية، إذا قصد بها الطلاق يقع الطلاق، لأنه احنا نعرف أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى إلى نية، وأما الكنايات فتتوقف على النية. يقول حديث حذيفة أخرجه أيضا النسائي وابن أبي شيبة والطبراني يعني في معجمه الكبير والبيهقي أي في سننه، قال وقد ساقه الحازمي في الاعتبار. مر بنا ذكر الحازمي وكتاب الاعتبار، تذكرونه ولا لا؟ ماذا أريد بالاعتبار؟ أراد به كتابه الناسخ والمنسوخ من الآثار. الإمام الحازمي ألف كتاب اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، فذكر هذا الحديث في كتابه ليدل به على إيش؟ على أن هذه القصة يعني بينت حكما، وهو عدم جواز استخدام اللفظة بيء المعطوف مع الله جل وعلا إذا كان بحرف الواو، كقوله ما شاء الله وشئت أو نحو ذلك. قال بإسناده يعني بإسناد الحازمي، وذكر فيه قصة، وهي أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم والله إن كنت لأعرفها لكم، يعني أعرف إنكم تقولونها، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال وأخرج أيضا بإسناده يعني الحازمي في كتابه الاعتبار بإسناده أيضا إلى الطفيل ابن عمرو، طفيل ابن سخبرة هكذا سماه، طفيل ابن سخبرة، والمشهور عنه أنه الطفيل ابن عمرو أخو عائشة لأمها، أخي عائشة لأمها، قال أنه قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود، قال فقلت إنكم لأنتم القوم، يعني هذا من باب الثناء والمجاملة، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى، قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر يعني من الناس، ثم أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: نعم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، يعني على منبره، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم لتقولون الكلمة. يمنعني الحياة منكم أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. هكذا جاءت الرواية. قال: وأخرج أيضا، يعني صاحب الاعتبار بإسناده المتصل، بابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. قال: وأخرج أيضا بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قالت اليهود: نعم القوم قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قولوا ما شاء الله وحده. ايش باقي على الوقت؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.